أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ بحول الله وقوته جملة من البحوث على ضوء كتاب أضواء على الدراية، أضواء على علم الدراية والرجال، للسيد هاشم الهاشمي رحمه الله، الذي وافته المنية في اليوم في الشهرين السابقين رحمه الله، وحشره مع أجداده محمد وآله الطاهرين. أولا، اخترنا هذا الكتاب لدرس الدراية والرجال لعدة أسباب. السبب الأول أنه مزيج بين علمين، علم الدراية وعلم الرجال، وسوف نعرف الفرق بينهما إن شاء الله. كما أنه كما استعرض جملة من آراء علمائنا الرجاليين وما كتبوه في علم الدراية والحديث ممن سبق عصرنا بسنوات طويلة، مثل الشهيد الثاني ومن جاء قبله ومن جاء بعده، كذلك ركز على آراء زعيم الطائفة السيد الخوئي قدس سره، وعلى آراء جملة من تلامذته المعاصرين، وركز على آراء السيد السيستاني دام ظله والسيد الزنجاني دام ظله. وهذا يعطي هذا الكتاب ميزة بأنك تقف على آراء في هذين العلمين إلى هؤلاء الأعلام الكبار، مما يجعل الطالب في أجواء النظريات المعاصرة والمتطورة، وكيف أن علماءنا المعاصرين عالجوا بعض الملاحظات السابقة أو دعموها. كل هذا يعطي الطالب هذا النوع من القوة والتنوع. نحن نعلم أن مثل السيد السيستاني دام ظله، السيد موسى الشبيري الزنجاني، هم من رواد مدرسة التتبع الرجالي والحديثي، وصيت السيد الزنجاني في قم قد بلغ المقام الشامخ وعلى درجات الصيت العلمي، ومن يلاحظ متابعاته وبحث الخارج وما ينشر له، كان في كل يوم بعد الدرس أو قبل الدرس توزع تفريغ لدرسه السابق، فتشكلت عند الطلاب مجموعة من دروسه على مدى السنوات، وكلها تنبع عن مستوى متقدم للسيد. وهذا اللي خلى السيد الهاشمي هنا يركز على آرائه، واستل آراءه من تلك الأوراق التي تنشر في البحث الخارج في كل يوم. إذن هناك ميزة لهذا الكتاب من هذه الجهة. أيضا السيد الهاشمي قلمه جميل، أيضا هو متتبع، صاحب أخلاق عالية لمن تعرف عليه في قم، ويجعلنا نرتبط بمعنويا من خلال هذا الكتاب. هذه الميزة وهذه الميزات الأساسية. إذا الميزة الأولى أنه دمج بين علمين، الميزة الثانية أنه طرح مجموعة من الآراء المعاصرة، وهذا ما يجعل الطالب يقف على آخر ما وصل إليه البحث في علم الدراية وفي علم الرجال. الميزة الثالثة اللغة الجميلة. الميزة الرابعة الاختيارات الموفقة للأفكار ولفروعها، فهو لم يأتي بكل ما يطرح في كل مسألة، وإنما اختار مجموعة من البحوث المهمة واختار منها الأهم، وتراه يسرع جدا في بعض المطالب التي لا يرى فيها تأثير علمي خارجي على طالب العلم. فهذا كتاب مميز من هذه الجهة. طبعا احنا أثناء دراستنا لن نستغني أن نبحث أو أن نراجع جملة من الكتب. هناك كتاب للسيد العلامة المرحوم أيضا السيد محمد حسين الجلالي، وهو بعنوان دراية الحديث، لا غنى لنا أن نراجعه، أيضا موجود PDF. وأيضا توفي قبل أيام هذا السيد الجليل. وعدنا كتاب أصول علم الحديث وأصول علم الرجال للشيخ الفضلي، كتابان مهمان لازم نراجعهم، خصوصا فيما يخص علم الدراية وعلم الحديث، أفاض هناك الشيخ بإفاضات جميلة. هناك بعض المناهج الجميلة في جامعة المصطفى العالمية، هناك كتاب للدكتور رضا المؤدب أو المؤدب، على لا أعلم نطقها بالدقة ما هو مترجم، وهذا أيضا اهتم كثيرا بعلم الحديث وليس بعلم الرجال، وفيه كثير من التعريفات والتشقيقات، وسوف نشير إلى أن هذا كله في حقل من حقول علم الدراية وهو مصطلح الحديث، وسوف نشير إلى هذا. إذن إحنا ما بنستغني في البحوث الرجالية، ما بنستغني عن أن نرى ماذا كتب الشيخ الداوري حفظه الله، وماذا كتب الشيخ السبحاني في الكليات. إذن نحن نحتاج أن نرجع إلى هذه المصادر كمصادر أساسية أثناء التحضير أو أثناء المراجعة. إذا تبين هذا كله، نقول بدأ السيد المصنف بالفصل الأول في بحث التعريف والتعاريف والأقسام المرتبطة بعلم الحديث وعلم الرجال. أولا، لأن هذا الكتاب مزيج من علم الدراية وعلم الرجال، فهو بدأ في كل بحث الدمج بين معطيين أو بين فكرتين، فكرة رجالية وفكرة حديثية، كما فعل في هذا الباب. قبل أن نبدأ بالفصل الأول في المصطلحات، لابد أن نركز على فكرة. في علم الرجال واضح أن عمل الرجالي هو معرفة حال كل رجل رجل من جهة الوثاقة وعدم الوثاقة، يعني هل يؤخذ من هذا الرجل الحديث أو لا يؤخذ منه الحديث. فالبحث في علم الرجال بحث جزئي عن كل رجل رجل، إلا أن هذا البحث الجزئي ليس هو من ديدن العلوم، لذلك قالوا علم الرجال هو العلم الذي يهتم بأحوال الرجال ودراسة حال كل رجل في سلسلة السند لنعرف حاله من جهة الوثاقة وعدمها. لذلك فرقوا في علم الرجال بين فنين، فن العلم أو ما نعبر عنه بعلم الرجال وهو وضع القواعد الكلية التي تضبط دراستنا لأحوال هذا الرجل وذاك، وما يعبر عنه بأسماء الرواة، وهذا فن داخل علم الرجال. فهما كانا فنان، فن يضع القواعد وفن يهتم بأسماء كل رجل رجل على حدة، بغض النظر كانت هناك قواعد كلية لهذا العلم أو لم يكن هناك قواعد. وهناك أيضا فن ثالث قيل بأنه منضم لعلم الرجال، وهو فن القواميس الرجالية، بمعنى آخر الاهتمام بالمصنفات لكل رجل رجل، وليس الاهتمام بحاله من جهة الوثاقة وعدمه. فلو تلاحظوا أن علم الرجال هو الآن علم الرجال الحالي هو خلاصة مجموعة من الفنون، فن أسماء الرواة وفن تجميع أو مراقبة ما صدر عن كل رجل رجل من كتاب أو من رسالة أو من ذكر شيوخه أو ذكر طبقاته أو ذكر ما يترتب على ذلك. فصار علم الرجال المعاصر هو خليط بين أكثر من مهارة في علم في عالم الرجال. علم الرجال المعاصر هو هذا، هو العلم الذي يهتم بدراسة كل رجل رجل، لكن أضيف إليه معرفة أحوالهم بشكل كلي من جهة الطبقة ومن جهة الكتاب ومن جهة التلامذة والمشايخ وما شابه ذلك. وبكلمة موجزة، علم الرجال المعاصر هو دمج بين فن أسماء الرواة وفن الفهرسة وفن الفهرسة، وما نراه عند بعض أعلامنا القدامى من فهرسة الشيخ أو من فهرسة الشيخ النجاشي يراد به هذا، أنه ليس كتاب رجالي من الطراز الأول، أي بمعنى ليس غرضه الأساسي هو دراسة كل رجل رجل من حيث أخذ الوثاقة منه أو لا، من حيث وصفه بالوثاقة أو لا، أخذ الرواية منه أو لا، وإنما هي فهارس، أي أن الرجل حاله وطبقته وشيوخه تلامذته ما قيل عنه، وهذه بحث في الفهرسة. فإذا كنا نتكلم عن علم الرجال نتكلم عن هالفنون المتداخلة، هذا العنصر الفكرة الأولى مرتبطة بعلم الرجال. مثل هذا الكلام موجود في علم الحديث. علم الحديث هو أيضا مجموعة فنون ومهارات. الفن الأول اللي يتبادر إلى ذهنك في الغالب من الحديث ما هو؟ هو فقه الحديث. فأنت خبرتك في معرفة مضامين الروايات، مضامين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، معارض كلامهم، وخبرتك في طريقة تعبيراتهم في الجانب الفقهي والجانب الأخلاقي والجانب السنني، هذا كل خبرتك في هذا الجانب، هذه يسموها خبرة في فرع من فروع علم الحديث وهو فقه الحديث. وهنا يدرس الحديث الظاهر والحديث النص والحديث المبهم، الحديث المجمل، الحديث المقتطع، الحديث الموصول، الحديث، وما سوف نأخذه من جملة من البحوث في عالم ألفاظ الرواية. فالتعمق في فقه الحديث أيضا هذا يحتاج إلى تتبع كبير جدا وإدمان على قراءة روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام حتى تصير هذه الملكة. وما قيل عن بعض العلماء من أنهم يعرفون الرواية لمن من الأئمة أصلا، مو بس أنها الأئمة ولا لا، من خلال المضمون ناتج من هذه الخبرة العالية، بأنه مجرد أن يقرأ نص يقول هذا كلام باقري، هذا كلام صادقي أو ما شابه ذلك. بل وصل الحال بالفن إلى أن سيد البروجردي قدس سره، وصل به الفن إلى أنه يعرف الكلام والحديث أنه ليس حديثا واحدا، بل أنه حديث ملفق، صدره من رواية ومن حديث، وعجزه من آخر ولفق له، ويعرف بخبرته أن هذا حديث مقلوب أو حديث صحيح. هذا كله ناتج من وين؟ وهذا بتشوفوه وين؟ بتشوفوه في كتاب المنهج الرجالي للسيد البروجردي السيد محمد رضا الجلالي. ذكر هناك ملحق بعنوان الحديث المقلوبة، وذكر فيه عن خبرة السيد البروجردي في فهم ومعرفة المتون. هذا الفن الأول في علم الدراية وهو فقه الحديث. الفن الثاني من علم الدراية هو فن سلسلة الحديث، الاهتمام بالسلسلة، لكن ليس بطريقة رجالية أن تعرف كل رجل رجل وصلاحيته للرواية عنهم عليهم السلام، لا، فهذا شغل الرجالي، وإنما المقصود أن هذا السند هل هو معنعن؟ هل هو مقطوع؟ هل هو مرسل؟ هل هو فيه داء؟ هل فيه طبقة مفقودة فهو مرسل؟ هل هذا يروي عن هذا؟ هذه الخبرة في سند الحديث من جهة أحوال السند لا أحوال كل رجل رجل، هذا الفن الثاني من فنون دراية. وقديما إذا أطلق علم الدراية فإنه يطلق على هذا، وهو أحوال السند من جهة ما يطرأ عليه من صحة وفساد ومرض وما شابه ذلك. عندنا فن ثالث أيضا في الدراية، وهو فن مو أحوال السند وليس فقه الحديث، وإنما هي طرق تحمل الرواية. أيضا في بعض الأحيان حينما يقول إن إنسان خبير في الرواية أو أنه عالم في الدراية بشكل مطلق، يقصد به في كثير من الأحيان أنه مهتم بروايات الحديث وبمشايخ الإجازة، مهتم بتحصيل الإجازات، مهتم بتوثيق علاقته بالحديث. فإحنا عندنا طرق خاصة لنقل الرواية بنتعرف عليها. هذه طرق نقل الرواية وتحمل الرواية وتحمل الحديث، هذه يعتبرها أيضا فن مستقل، وبعضهم درجها وين؟ في ضمن الفن الثاني، وهو أحوال السند، وهو كيف ينتقل إلينا وكيف نتحمل هذا الفن. وبعضهم لا، مثل السيد محمد حسين الجلالي يعتبر هذا فن مستقل. أيضا الفن الرابع في علم الدراية يدخل هو علم مصطلح الحديث، إلا بدأ بالمصنف الحين درسنا اليوم بدأ بماذا؟ بتفسير المصطلحات. في علم الحديث عندنا مصطلحات للحديث، عندنا مصطلحات للسنة، عندنا مصطلحات للأثر، عندنا مصطلحات للصحيح، للحسن، للضعيف. هذه المصطلحات ماذا تعني؟ هذا اللي يسموه فن أو علم مصطلح الحديث. علم الدراية إذن بحث في المصطلح، واحد، بحث في أحوال السند، بحث في كيفية تحمل الرواية، وبحث في فقه الرواية والحديث. هذه أربع فنون. المفترض الحين في دراستنا هذه ندمج بين هذه الفنون الأربعة ونشير إلى كل مسألة مسألة. فسوف تكون طريقتنا كالتالي: واحد، نطرح المسألة اللي طرحها السيد رحمه الله، ثم نقول هذه من أي علم؟ من علم الدراية أو من علم الرجال؟ وسوف نرى تطبيقاتها تبعا للمصنف رحمه الله تعالى. لذلك هو بدأ بالتعريف وانتهى بتعريف الفرق بين علم الحديث وعلم الرجال، نحن بدأنا بالعكس حتى نبين هذه الحيثيات. من أول المصطلحات التي بدأ فيها، وكما تعرفون هذا خاضع إلى فن مصطلح الحديث، فهذا بحث في الدراية. المصطلح الأول هو مصطلح الحديث، وهو كل محكي عن المعصوم، عن قوله، عن فعله، عن تقريره. وبتعريف مقباس الهداية: كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. إذن الحديث هو ما الألفاظ، الكلام المروي عن من؟ عن المعصوم عليه السلام. فإذا رويت حسب هذا التعريف عن الصحابي أو التابعي أو ما شابه ذلك، فإن هذا ليس بحديث، وإنما هو يكون رواية أو يكون خبر كما في المصطلح الثاني. إذن الحديث هنا هو مادة تشكل السنة، لأن الحديث هو الذي يحكي السنة وليس هو السنة حينئذ بهذا التعريف، لأنه يقول محكي قول المعصوم، لكن السنة ما هي؟ ليس هو المحكي، وإنما هو قول المعصوم. فالحديث إذن محكي السنة، والسنة هو عين القول والفعل والتقرير. الخبر عرف بعدة تعريفات، بعض تعريفاته هي عين تعريفه بالحديث، فقالوا الخبر هو الحديث. وبعضهم قال إن الفارق بين الخبر والحديث بأن الحديث مختص برسول الله صلى الله عليه وآله، والخبر هو شامل لكلام المعصومين عليهم السلام. فالحديث إذا قلنا حديث يعني هو محكي قول النبي أو فعله أو تقريره. أما الخبر فهو يختص بما قيل وما حكي من كلام أو فعل أو تقرير للمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. المصنف ما مركز واجد على أن يختار تعريفا من التعريفات، لأنه سوف يشير في أكثر من مورد بأن هذه كلها تعريفات تقرب الفكرة، ليس من الضروري جدا أن نحسم الأمر فيها، وسوف تجدون بعض تعبيراته. ثم قال: وبعضهم عرف الحديث، رجع إلى الحديث مرة أخرى. إذن أولا قال الحديث أدنى هو محكي السنة، والخبر هو محكي كلام وسنة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم قال بعضهم قال أن الحديث ليس هو محكي السنة، ليس هو محكي قول المعصوم، يعني ليس هو المروي. على التعريف الأول الحديث ما هو؟ هو أن تقول قال علي روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا حديث عن رسول الله لأنه محكي قول رسول الله صلى الله عليه وآله. على التعريف الثاني بأنه قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريراته يقول يكون نفس كلام رسول الله وحديثه، فيقول لا ضرر ولا ضرار، قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، هذا هو الحديث وليس الحديث هو ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام. إذن الفرق بين التعريفين أن التعريف الأول يقول أن الحديث هو ما تحكيه عن قوله صلى الله عليه وآله، بينما التعريف الثاني يقول الحديث هو نفسه قوله صلى الله عليه وآله، لأنه حديث، حديث من؟ يعني كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا معنى ذلك أن الحديث هو السنة وليس هو الحاكي عن السنة. يقول المصنف عند الأعلام في علم مصطلح الحديث كلام طويل وفروقات دقيقة بين الخبر والحديث. إذا راجعت كلام السيد رضا المؤدب في المنهج اللي هو كتب لجامعة المصطفى بعنوان علم الدراية سوف تجدون تفاصيل كثيرة جدا في الفارق بين الحديث والخبر وتعريفات عدة للحديث، كذلك الشيخ الفضلي في أصول علم الحديث. أما الأثر فهو في اللغة هو عينه الخبر، هو عينه الحديث، لكنه اصطلاحا خصه جملة من الأعلام السنة والشيعة بما روي عن غير المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما السنة فقد عرفت تعريفها، هي نفس القول ونفس الفعل ونفس التقرير. ثم أشار إلى إشارة أصولية وليس إشارة روائية، قال حينما نبحث في علم الأصول عن حجية خبر الواحد فإننا نبحث عن حجية الحاكي عن السنة، الحاكي عن قول المعصوم، الحاكي عن فعل المعصوم، سواء سميت هذا خبر ولا سميته حديث. فالأخبار الواردة عنهم عليهم السلام ندرس حجية هذا الخبر وهو خبر الواحد بعد أن تتكامل أركان الحجية فيه. فهنا في علم الأصول ندرس حجية خبر الواحد أي الخبر الحاكي، ولا ندرس نفس حجية السنة لأن السنة أمر مفروغ عن حجيته فهي مصدر ثاني من مصادر التشريع. إذن هو السيد بدأ حتى يفهرس لك الذهن، يقول الحديث هو حاكي عن القول أو الفعل، بينما السنة الذي هي مصدر ثاني من مصادر التشريع والتي هي حجة بلا نزاع في علم الأصول هي ليست الحديث بل الحديث يحكيها. هذا المقدار هو ما ذكره السيد المصنف وهو كاف بعد ما تراجعوا كلام السيد رضا المؤدب في والشيخ الفضلي فيما ذكروه حتى تصير عندكم خبرة أعلى في مصطلح الحديث ومصطلح السنة ومصطلح الأثر. طبعا هذا التساهل من السيد يحكي عن نزعته الدرائية بأنه ينزع إلى أن المهم هو ترتيب الأثر لا ليس هو المهم أن احنا ناخذ موقف نهائي من المصطلح، بينما كثير من المهتمين والأعلام في علم مصطلح الحديث بعكسه تماما يصرون على أن يفرزوا لكل مصطلح معنى دقيق حتى لا تتداخل المصطلحات. بعد ما بدأ بعلم المصطلح الحديث السيد أنهى هذا الفصل بحديثه في تعريف علم الحديث والدراية وفي تعريفه لعلم الرجال، قال هو علم يبحث عن سند الحديث. شوف سند الحديث بشكل كليا يعني أحوال السند ليس رجل رجل وفقهه. إذا سند الحديث هذا الفن الأول صح، وفقهه يعني فنون فهم المتن، وكيفية تحمله هذا الفن الثالث، ويدخل فيه وإيش؟ يدخل فيه ما جاء بعده وأخذه من المروي عنه وآداب نقله للآخرين. فواخذه من الوروي عن وآدم نقل، يعني كله هو داخله في كيفية التحمل. فذكر بأنه ثلاثة فنون يدخل في علم الحديث والدراية: سند الحديث وفقهه وكيفية تحمله. طيب هذا البحث اللي أنت بدأت فيه وهو مصطلح علم الحديث، هل هو بحث تمهيدي أو هو داخل في علم الدراية؟ لم يشر إلى ذلك، لكن المعروف والمرتكز عند المؤلف أنه من علم الدراية، لذلك بدأ به فيما يظهر. لذلك علم مصطلح الحديث علم مستقل داخل ضمن العلم الأكبر وهو علم الدراية، مثل ما نقول في علم البلاغة. علم البلاغة عندنا علم البيان، كم عندنا؟ عندنا في علم البلاغة علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، علوم ثلاثة داخل، بمعنى فالأمور ثلاثة، بمعنى أن كل فن له قواعده الكلية داخل العلم الكلي. وعرف أيضا، فإحنا لو نبغى نخرج بشكل جامع وإيش بنشوف الحين إذا عرفنا علم الحديث بالفنون الأربعة التي ذكرناها، وإيش أفضل التعريفات؟ وعرف أيضا بأنه علم يعرف منه أنواع الدراية وأحكامها. شو أنواع الدراية؟ يعني أنواع الحديث وأقسام الحديث، هذا هو علم المصطلح اللي يحدد لنا كل مصطلح مصطلح وأقسامه. الحديث وإيش أقسامه؟ الحديث تارة يقسم بلحاظ مصطلحاته، وتارة يقسم بلحاظ سنده، فيدخل في أحوال السند وشروط الرواة، هذا في عالم السند، وأصناف المرويات، هذا في عالم السند، وفي عالم طريق التحمل أيضا. ما هو رأيكم؟ ما مهم يقول، أنا حين مهم إلي أني أمهدك حتى تعرف طبيعة هذا البحث. لكن إحنا لو نبغى نأخذ لنا تعريف من خلال هذه العلوم الأربعة، بنعدل على أي تعريف؟ على التعريف الأول. سوف نقول علم الحديث هو علم يبحث عن سند الحديث وفقهه، أو علم يبحث عن الحديث وسنده وفقهه وكيفية تحمله. فإذا قلنا علم يبحث عن الحديث قصدنا به مصطلح الحديث، وسنده هو أحوال السند، وفقه هذا مضامين ومعارض الكلمات لأهل البيت عليهم السلام، وكيفية التحمل. دخلنا ويش؟ أربع الفنون أو الأربع علوم في علم الدراية. ثم حتى لا يشتبه عليك المقام، لأن احنا قاعد نسوي أضواء على علم الدراية والرجال، إذن وش الفرق بينهم؟ يقول الفرق بينهما أنك الآن عرفت وش معنى علم الحديث، تعال عرف علم الرجال. قال علم يبحث فيه عن أحوال السند، لكن ليست من أحوال السند الكلية والعوارض الكلية التي تبحث في علم الحديث والدراية، وإنما أحوال السند أي أحوال راوي والقواعد الكلية التي تحكم كيفية التوثيق والتضعيف المرتبطة بكل راوي. لو قلنا هي أحوال الرواة صارت هذا فن الرواة وأسماء الرواة، وهذا أشار إليه جملة من الباحثين منهم الشيخ الفضلي في أصول علم الرجال، قال عندنا فرق بين علم الرجال وعندنا وبين علم الرجال وبين أسماء الرجال. أسماء الرجال أو أسماء الرواة هو أحوال السند الجزئي، لكن الكليات التي تحكم هذا هو علم الرجال. عن أحوال السند أو الرواة من أي جهة حتى نفرق بين الرجال والدراية؟ من جهة الاعتبار وعدمه، بينما في علم الحديث ما يبحث من حيث الاعتبار وعدمه، من حيث الخصائص، من حيث التقسيم، من حيث الاتصال والانفصال، من حيث العنعنة، من وهالمجرى. فكل واحد يدرس السند من حيثية مختلفة. وعرف بتعريفات كثيرة ما وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا. ثم قال، وهذا هو التعريف الأفضل، وعرف أيضا علم يبحث فيه عن أحوال الراوي. صح، هذا الصحيح. فدمجنا بحث أسماء الرواة وبحث الفهرسة، يوم دمجناهم طلعنا بقواعد كلية تحكم عملنا في علم الرجال والفهرسة، في رصد أحوال الرجال وفهرسته كتبهم ونشاطاتهم العلمية، وخرجنا بنتيجة بأن هذا ثقة أو هذا ليس بثقة. هذا تعريف جيد، علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه. فنحن ندرس حال كل راوي في السند ونقول أن هذا الراوي تتصف فيه شرائط أن نقبل منه الخبر أو لا نقبل منه الخبر. بتعبير آخر، هل هو ثقة أو هو ليس بثقة؟ طيب، فائدة قلب الحديث ما تكلم عنها المصنف لأنها واضحة جدا، لا يمكنك أن تدرك السنة إلا من خلال أن تكون خبيرا في محكي السنة وهي الأخبار والروايات. هذه الأخبار والروايات هي التي توصلك إلى الخبرة الكافية ومن ثم الفقاهة العالية في علم الدراية والحديث، وهذا هو أسمى هدف عند علمائنا المهتمين بالرواية. فبتكون حينئذ خبير في أحوال السند، وخبير في متون الأدلة والروايات، وخبير في طرق التحمل، وسوف تكون فارسا في هذا الميدان. وهذا لذلك هذا النوع من الفوائد البديهية لم يذكرها المصنف، لابد أن نستذكرها هنا. ركز هو على فائدة علم الرجال لأنه يريد أن يوصل البحث القديم بالبحث الجديد بالآراء المعاصرين. فماذا قال؟ قال إن علم الرجال لا شك ولا ريب أنه مهم لكل من يرى أن الخبر الذي نفتي به، أي أنه يجب أن يتصف، أن الخبر الذي نفتي به يجب أن يتصف بالحجية، وهذا الخبر الحجة ما هو؟ هو الخبر الذي رواه الثقات. فإذا كان مسلكنا هو هذا المسلك وهو حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة، كان من البديهي جدا أن نبحث في علم الرجال، لأننا لابد أن نتعرف على حال الراوي من جهة الوثاقة وعدمها. فمن كان مسلكه كمسلك السيد الخوئي قدس سره، علم الرجال عنده في غاية الضرورة والأهمية. طيب، لو واحد قال أنا ليس هذا مسلكي، وإنما مسلكي الذي ناقحته في علم الأصول، وهذا بحث أصولي، حجية خبر الثقة أو حجية خبر الموثوق، قال أنا اللي ثبتت ونقحته في علم الأصول هو أن الخبر الثقة، أن الخبر الحجة هو الخبر الموثوق الصدور، كما هو مسلك السيد السيستاني ودام ظله. إذن هل هو هذا من أصحاب هذا المسلك هل يهتمون أيضا بعلم الرجال؟ قالوا نعم، بل هم من أكثر المهتمين به حسب الواقع الخارجي. سبب، السبب بأن معرفة وثاقة الرجال من أهم عناصر تحصيل الوثوق بالرواية. فإذا إن كان مسلكك في علم الأصول حجية خبر الثقة، أو كان مسلكك حجية خبر الموثوق، فإنه لا بد لك أن تتعرف على الرجال وأحوالهم من حيث الوثاقة وعدمها، لأن الوثاقة من أهم ركائز تحصيل الوثوق، وعدم الوثاقة من أهم ركائز هبوط نسبة الوثوق في الرواية. يقول، بنقرأ فائدة علم الرجال الفقرة الثانية: فمن يقول بحجية خبر الثقة فتتوقف معرفة وثاقة الراوي على علم الرجال، فالحاجة لعلم الرجال وكتب الرجال بناء على هذا الرأي من الواضحات. وأما من يقول بحجية الخبر الموثوق به، أي ما يوجب الوثوق والإطمئنان بصدوره من المعصوم، فإن وثاقة الراوي من أسباب حصول الوثوق بالخبر مع عدم اقترانه بما يسلب الوثوق. يشير إلى مسلك تكلمنا عنه في علم الأصول، لو أن الخبر للثقة لكن الأصحاب هجروا هذا الخبر، فهل هجرانهم وعدم العمل به بهذا الخبر كاسر للحجية أو لا؟ هناك بحثنا أن بعض الأعلام قال هذا كاسر، بعض الأعلام قال هذا ليس بكاسر لأنه كضم الحجر إلى الحجر لا قيمة له. لكن على مسلك الوثوق يقول عندنا عنصرين: مجرد أن نشوف الرواة ثقات ولا يوجد هجران يقوى في النفس الإطمئنان، فإن كون الراوي ثقة من أهم القرائن الموجبة لحصول الوثوق، بصدور الخبر بالإضافة إلى القرائن الأخرى، وهناك عوامل أخرى تفرض الحاجة كذا في علم الرجال. من أهم الفوائد والمهام الكبيرة في التي هي فائدة مشتركة لدراسة علم الحديث ودراسة علم الرجال، ما هو؟ أن تكون لدينا خبرة في الأسناد وخبرة في المضامين حتى نتغلب على غائلة ومشكلة الدس والوضع في الروايات والأخبار. التغلب على مشكلة الدس في الأخبار تحتاج أن نكون عندنا خبرة في ثلاثة علوم على الأقل: علم الحديث، علم الرجال، وعلم الأصول في باب التعارف. هذه البحوث والعلوم الثلاثة نحتاج أن نكون خبراء فيها لنقضي على ظاهرة احتمال الوضع في كل رواية رواية، وهذا مساره ومساحته واسعة. طبعا هذا ثلاث علوم بالحد الأدنى، وإلا أيضا نحتاج خبرة في مجال القرآن الكريم ولو بمقدار ما نرجع إليه في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، أو في مقام التعارض وفك التعارض. هذا هو ما بدأ به المصنف، ثم بدأ بتقسيم الحديث، وتقسيم الحديث هو في ضمن مصطلح الحديث أو في ضمن دراسة أحوال الحديث من جهة عدد الرواة، هل أنه متواتر أو أحر، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.